بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 21,100 دال على 68,803,000، وهو الشريط 9 من شرح العقيدة الطحاوية.
ولم تعد له صفة الكلام في وقت، متى يقال للمتكلم حدث له الكلام؟ إذا كان عاجزا عن الكلام لآفة ما كالصغير الذي لا يتكلم بغيره، والأخرس الذي لا يتكلم بما فيه من الآفة، فإذا زال الصغر وزال هذا المانع وتكلم يقال فلان حدث له الكلام. إن كان الكلام ممتنعا عليه ثم تكلم، لكن من كان يتكلم ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم بعد فترة، هل يقال حدث له الكلام؟ لا، يقال تكلم كما كان يتكلم قبل قليل، ولكنه أمسك عن الكلام ثم تكلم، إذا فهو متكلم. في حال تكلمه متكلم بالجهد، وفي حال سكوته متكلم بالقوة، أي متمكن من الكلام، وليس الكلام ممتنعا عليه. وهذا يقرب لنا معنى قول الشارع ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، أي لم يكن الرب سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات عاجزا عن الكلام، وهو قادر على الكلام يتكلم إذا شاء كيف شاء ومتى شاء. في هذا رد على المعتزلة والجهمية القائلين بأن هذه الأفعال كلها كانت ممتنعة ثم تحولت من الإنس، وهكذا أفعاله تعالى التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت الفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال القادر على الفعل في كل لحظه، اذا شاء فعل، حي يفعل ما يشاء واذا شاء. وهذا كلام فيه تكرار، ولكن تكرار مفيد ان شاء الله يسبق العلم بسبب هذا التكرار. وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى حط في وقت من الأوقات معبرا عن كماله، لا عن كلامه ولا عن أفعاله، وعن جميع كمالاته، قادر على الكلام إذا شاء تكلم، قادر على الفعل إذا شاء فعل، لا أحد يقول بينه وبين الكلام وبين من الكلام والإرادة والفعل. نعم.
أما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا طاهرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته
كله من ذلك، إنه إذا لم يزل حيا طاهرا مريدا متكلما كما جواب
ذلك الفعل.
لو قال إنه لم يزل حي قادرا كان الكلام كفى بدون إذن، ولكن عنده فرق إلى موجودة وفريق مشاركة تحوية عدة مرات، ولكن الأخطاء التي في الطبقة الأولى هي والاهتمام بما هي تريد الحديث ولكن تكوين الأصل لم يتم حتى ولا تزال الأخطاء. وإلى هنا لا معنى لها إلا إذا قدرنا الجواب،
فإنه لم يزل حيا
إذا قدر يستقيم يعني تبطل،
فإنه لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما،
التسلسل
في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد،
فهذا الطرف الذي أزل. نعم.
فإنه لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات، بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل القلب معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. وأما التسلسل الملكي فالتسلسل لمفعولاته من هذا الطرف، التسلسل الممكن من حيث إمكان الوقوع لا من حيث الوقوع الفعلي. دائما نقيد هذا الكلام. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولات رب سبحانه وتعالى من هذا الطرف أي في الأزل في الماضي من حيث الإمكان، ولم تكن مستحيلة بل جائزة، كما تتسلسل في طرف الأبد، وهذا بالفعل لا بالإمكان فقط، بالنسبة للمسلسل بالفعل لا بالإمكان كما تقدم في عين الجنة. لأثبتنا إذا قلنا فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما يجب فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك ما لابد من شرط، وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، ممكن أي من حيث إمكان الوقوع لا من حيث الوقوع، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، حتى في المخلوق المخلوق الذي يفعل أكمل من المخلوق الذي لا يفعل، المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، هذا صحيح، إنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، فالخالق سبحانه لا أول له. من أين يأتي الخلق بكلام أصرح من هذا لشيخ الإسلام؟ لأنه لا يقول بدوام المخلوقات في الماضي وأن كل مخلوق له نعادة كلام صريح، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن، كلام واضح لا يحتاج إلى الشك. نجد هذا الحد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذلك، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قال:
من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا نتحدث عن التسلسل وما هو التسلسل، وهل التسلسل لفظ جاء به الشرع حتى يحقق الإنسان ما معنى التسلسل وما أنواع التسلسل وأقسامه. يقول ابن عبد العزيز
والتسلسل له مجمل لم يجد بنفسه ولا اثباته كتاب ولا سنه، بل كان غير معروف عند سلف هذه الامه، وانما عرف هذا الاسلوب وما في معناه الدور والتسلسل والجن والعرب وغير ذلك بعد ان نشا علم الكلام. فعلم الكلام كما يعلم الجميع لم ينشا الا في عهد العباسيين، وقبل ذلك المسلمون في عاديه تامه من هذا القول. كتاب الله هو كتاب التوحيد وكتاب الاحكام وكتاب العقيده وكتاب كل شيء، ليس لديهم كتاب يعرف باسم كتاب التوحيد حتى يدرس، ولكن السلف الذين حضروا ايام الاهواء والفتن اضطروا الى ان يؤلفوا كتبا تعتبر كتبا دفاعيه للدفاع عن العقيده، واضطروا بالتالي ان يستعملوا اساليبهم ليخاطبوا الناس بما يفهمون. من هنا دخل لفظ التسلسل على كثير من اتباع السلف. ثم التسلسل ينقسم الى ثلاثه اقسام: اسم واجب وممتنع وممكن. التسلسل في المؤثرين حال ممتنع لذاته، معنى المؤثرين اي في الموجدين والخالقين، ويوجد خالق بعد خالق الى ما لا نهايه، هذا حال ممتنع، بل لا خالق الا الله. وهو ان يكون المؤثرون كل واحد منهم استفاد تاثيره مما قبله الى غايه الى لا نهايه، وهذا مستحيل لذاته ولا يبحث فيه، لان الايمان بان الله وحده هو خالق كل شيء ولا خالق غيره، هذا ما يجب على جميع المسلمين المتعلمين وغير المتعلمين. وتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام افعال الرب تعالى في الابد، افعال الرب لا تنقطع مستمره في الابد، ومن ذلك ايجاده النعم المختلفه لاهل الجنه نعمه بعد نعمه، وهذا شيء يجب الايمان به. التسلسل في هذا الطلب واجب، وانه كل من قضى لاهل الجنه نعيم حدث لهم نعيما اخر لا نفاذ له، وهذا الاعتقاد واجب، اي نوع من التسلسل الواجب. وكذلك التسلسل في افعاله سبحانه في منقره الازل، وان كل فعل مسبوق بفعل اخر، وهذا واجب في كلامه، ولكن بحيث ان يعتقد ان لكل حادث اول، ان الحوادث لها اول، لا يوجد حادث لا اول له، اسم الحادث نفسه لفظ الحادث يدل على ان كل ما سوى الله حادث محدث بعد ان لم يكن، وانه من الممكنات لا من الواجبات. وهذا اللفظ قد يوهم قوله وان كل فعل مسبوق بفعل اخر، هذا واجب في كلامه، فانه لم يزل متكلما اذا شاء، صح اذا شاء، لانه يتكلم بالمشيئه كذلك يفعل بالمشيئه، ولم تحدث له صفه الكلام في وقته بعد ان كانت ممتنعه عليه، لابد من هذا الشيء. لم يزل اي لم تحدث له صفه الكلام في وقت بعد ان كان الكلام ممتنعا عليه، بل الكلام دائما ممكن له ان يتكلم اذا شاء ومتى شاء. وهكذا افعاله التي هي من لوازم حياته انها مستمره، يفعل اذا شاء، لم يكن الفعل يوما ما في وقت من الاوقات في ثانيه من الثواني لم يكن ممتنعا عليه حتى تحول بعد ذلك من الامتناع الى الجواز. فان كل حي فعال اراده، اذا شاء فعل واذا شاء امسك عن الفعل، والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال افعاله تتكرر، لانه يفعل سبحانه وتعالى بما الذي يدوم. قال عثمان بن سعيد كنت حي فعال ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الاوقات معثرا عن كماله لان يكون الكمال ممتنعا عليه. هذا معنى التعظيم ولا يلزم من كلام الشارع. لم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الاوقات معثرا عن كماله على استمرار الفعل واستمرار الكلام بدون انقطاع بحيث لا يكون للأول بحيث لا يكون للفعل بداية. لا يلزم هذا بل المراد كما قلنا غير مرة أن الفعل لم يكن ممتنعا عليه بل هو جائز فممكن وفي إمكانه أن يفعل في كل وقت شاء. كذلك الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف أي في طرف الأبد كما تسلسل في طرف الأبد أي يتسلسل في طرف الأزل. فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تسلسل في طرف الأبد. أما التسلسل في طرف الأبد بدون نهاية وهذا شيء مسلم فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما على بد أن تكون هنا شرط وذلك من لوازم ذلك هذه جملة في بدر حتى في المخلوق الذي يفعل أكمل من المخلوق الذي لا يفعل. المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. فالله سبحانه وتعالى موصوف في الكمال وهو الذي يعطي الكمال لمن شاء وأعطى خلقه الكمال في الكلام والعلم فهو أولى بهذا الكمال أولى بالكلام أولى بالعلم أولى بالسمع وبجميع صفاته فصفاته كلها كمال. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه. هذه الجملة مهمة جدا ينبغي أن يفهم طالب العلم. ولا يلزم من هذا أي من قولنا جواز التسلسل من طرف الأزل لا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه بل كان الله ولا شيء غيره. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي لا أول له بينه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أولا فلكل مخلوق أول والخالق سبحانه لا أول له. وإن جاء بعد هذا كلام يوهم بأن الشارع يرى تسلسل الحوادث في الماضي بلا نهاية وأنه قد توجد مخلوقات لا أول لها. إن جاء كلام فهذا أو تقدم وهو يوهم هذا وهو كثير في هذا الكلام في هذا الكتاب ينبغي أن يقيد بمثل هذه الجمل. وهذه العبارات مرت غير مرة وتأتي أيضا كما تقدم بعض الكلام الذي يوهم وأخذ منه الخصم الحمل على شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يرى قدم العالم ولم يكن أحد بقدم العالم غير الفلاسفة ولكن قد يوجد في كلامه ما يوهم بأن المخلوقات متسلسلة في الماضي بلا نهاية. ولكن إذا جاء كتب هذا الكلام الذي يفسر الكلام المبهم وهو قوله فلا يلزم من هذا أنه لم يزل الحق معه إنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له. فلكل مخلوق أول فالخالق سبحانه لا أول له وهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. هذا الكلام صريح غاية الصراحة لا ينبغي أن يكون هناك لفظ يجب أن نعتقد كما يعتقد جمهور المسلمين بأن كل مخلوق له بداية. لا يوجد مخلوق لا بداية له ولا أول له. وإن وجد كلام يوهم هذا كما قلنا يجب أن يفسر بهذا.
خبر سوى هذا فالطريق العقلي يؤده ويسري ببطلانه. وكل من اعترف بان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل يتمه احد امرين لا بد له منهما، اما ان يقول بان الفعل لم يزل ممكنا، واما ان يقول لم يزل واقعا، والا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم ان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، لو اراده لم يمكن وجوده، بل فقد ارادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود ان الذي دل عليه الشر والعقل ان كل ما سوى الله تعالى محدث كان بعد ان لم يكن، اما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد اورد ابو المعالي
قالوا وكل قول سوى هذا الذي تقدم هو أن كل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن، كل قول سوى هذا فطريق العقل يرده ويقضي ببطلانه، هذا مكمل للكلام الذي تقدم أن قلناه. وكل من اعترف بأن الرب لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له من أحد موقفين، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا أي لم يكن مستحيلا في لحظة من اللحظات، بل هو دائما ممكن، إما أن يقول هذا فهذا هو الحق، إن الفعل ممكن دائما وأبدا، وأن هذا الإمكان لا بداية له، الإمكان ليس له بداية، ما من وقت يمر إلا والإمكان واقع فيه، فرق بين الإمكان وبين وقوع الفعل. وإما أن يقول لم يزل واقعا، لم يزل الفعل واقعا بلا بداية، وهذا غير صحيح، لأن النصوص ترد هذا، كان الله ولا شيء غيره، وكل ما سوى الله له بداية، إذا الاستمرار في الماضي من حيث الإمكان لا من حيث الوقوع. وإن لم يكن هذا قولا تناقض تناقضا بينا، وهم القائلون بأن الفعل كان ممتنعا، لم يقولوا ممكنا بل قالوا كان ممتنعا، ومع ذلك يذكرون الله تعالى بأنه على كل شيء قدير. كيف يكون على كل شيء قديرا إذا كان الفعل ممتنعا في وقت من الأوقات ثم تحول من الإمكان من الاستحالة إلى الإمكان، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته؟ ما فائدة إيمانكم بأن الله لم يزل قادرا على الفعل مع اعتقادكم أن الفعل ممتنع لذاته؟ هذا قول المعتزلة والجهمية القائلين بأن الفعل ممتنع لذاته، ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الجواب من الإمكان الذاتي فيما بعد بدون تحول. لو أراده لم يمكن وجوده، لأن الله سبحانه وتعالى وإن كان بزعمه لم يزل قادرا على الفعل، ولكن لما كان الفعل ممتنع لذاته لو أراد الله لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. وهذه قاعدة كل من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بالوحي لا بد أن يتناقض، يتكلم كثيرا وفي أثناء كلامه يتناقض، الذي كلامه دائما موزون، الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويتكلمون في ضوء نور الوحي هم الذين لا يتناقضون، لأنهم لا يتكلمون إلا من باب البيان والتبليغ ولا يأتون بشيء من عند أنفسهم، أما هؤلاء لا بد أن يتناقضوا، وليس هناك تناقض أفظع من هذا التناقض، الإيمان بقدرة الله تعالى ثم زعم بأن الفعل ممتنع عليه. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل معا لأن العقل الصريح لا يخالف النقل السحيح، هذه قاعدة قررها علماء السلف قاعدة مسلمة عند الجميع العقلاء، أن العقل الصريح السليم من الآفات والتشويش لا يخالف النقل الصحيح، يجب أن يوافق، ولكن النقل هو الأصل والعقل تابع له لا العكس. عند علماء الكلام العكس هو الصحيح، أن العقل هو الأصل وأن أن العقل هو الأصل وأن النقل تابع له. النقل يمرض على العقل عنده، ما وافق الحق فقبله قبل، وما رده العقل رد، وما توقف فيه العقل توقف فيه. هذه قاعدة عندهم تكاد أن تكون قاعدة مضطربة عند علماء الهدى، وهي قاعدة باطلة تصطدم مع الأصول وترد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن يعتقد أن ما جاء من عند الله هو الأصل، سواء كان وحيا رسلا أو وحيا لا يتلى ولكن يجب العمل به حتى السنة، هذا هو الأصل. والعقل آلة، آلة يستعين بها العاقل على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك دليل قائم بذات خلاف الوحي، الخير كله ينحصر في الوحي والاستدلال كله ينحصر في الوحي، ثم العقل السليم السليم لا يخالف النقل. أن كل ما توقع والمقصود أن الذي دل عليه الشر هو العقل السليم، أن كل ما سوى الله تعالى مهدد كائن بعد أن لم يكن، وهذا كلام يفهم حتى العوام. كل من بقي على فكرته السليمة، لو سأل هل هناك شيء غير مهدد وغير مخلوق إلا الله، يقول لا، كل ما سوى الله مهدد مخلوق، لا يتردد أحد في هذا حتى يدرس علم الكلام ويصاب عقله وفهمه، بعد ذلك يبدأ في هذا التشويش. وإلا قبل ذلك القضية قضية فكرية يسلمها كل عام. أما قول رب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في أجل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نكير الجملة. هل يجب أن تفهم على ما تقدم أي بعد تأييد هذه الجملة بالكلام السابق؟ أما قول الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل، متى يقال إنه معطل عن الفعل؟ إذا قيل بأن الفعل غير ممكن له، إن الفعل مستحيل عليه على الرغم من وجود القدرة، إن الفعل مستحيل. هؤلاء هم الذين يثبتون بأن الله كان معطلا عن الفعل ثم فعل. أما ما يعتقده أنباع الرسل من المسلمين واليهود والنصارى كما تقدم، فرب سبحانه وتعالى لم يزل فعالا إذا شاء يفعل بإرادته ومشيئته، ومن كان قادرا على الفعل لا يقال إنه معطل عن الفعل حتى في حال عدم مباشرة الفعل. كذلك المتكلم القادر على الكلام في حال سكوته وإمساكه عن الكلام لا يقال إنه عاجز عن الكلام ومعطل عن الكلام، وإنما يقال ذلك بالنسبة لمن يمنعه مانع من آفة كالصغر والخط وآفة أخرى تمنع من الكلام. كذلك من يمنعه العجز عن الفعل يقال كان معطلا عن الفعل، ثم لما تحول الفعل عن الامتناع إلى الجواز فعل. هذه العقيدة الفاسدة. أما اعتقاد بأن الله تعالى فعال بإرادته إذا شاء فعل وإذا شاء أمسك عن الفعل، هذا هو الذي يجب الإيمان به. يفسر هذا الكلام بهذا. أما قول الرب تعالى على الواد إن شاء الله.
وقد تأورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من المطلع على التسلسل في الماضي فقالوا إنك لو كنت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو كنت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة صحيحة أن تقول ما أعطيك درهما إلا أعطيك قبله درهما، فتجعل الماضي قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحكم في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع. أما نفي الماضي حتى يكون قبله الماضي فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداءه من المستقبل، والمعطي الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له. والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإنما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع.
وجود ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. يقول الشارع وقد أورد أبو المعالي في الشارع أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله المعروف بإمام الحرمين الجويني، وهو أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي، وقد يبالغ فيه الشافعية ويقولون لو كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لكان أبا المعالي، من كثرة علمه وسعة اطلاعه سمي إمام الحرمين، على الرغم بأنه لم يكن إماما يوما ما، ولكنه كان مدرسا بمكة، ثم في طريق عودته إلى بلاده ما وراء النهر مر على المدينة ومكث في المدينة فترة من الزمن ثم سافر، والناس في الخارج من مكث في الحرمين مدة من الزمن ثم يسمونه مشكي أو يسمونه إمام الحرمين، فنال هذا اللقب وهو لم يكن إماما لا في هذا الحرم ولا في ذاك، ولكن معروف بالعلم وسعة الاطلاع إلا أنه خلفي، خلفي من الذين ندموا في آخر حياته،
ولا في ذاتك البرية استفاد المكائد. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد القول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها فأظهر بالصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قوله في قول الشيخ ليس منذ خلق الخلق استفاد ثم الخالق، هكذا نسخة، والنسخة الأخرى ليس بعد خلق الخلق استفاد ثم الخالق، المعنى واحد. ولا بإعجاز البرية استفاد ثم الخالق، وكلام الشيخ ليس بحاجة إلى الشك، فالله سبحانه وتعالى قديم بأسمائه وصفاته، ليس شيء من صفاته أو أسمائه مفردا وجد بعد أن لم يكن، بل الرب سبحانه وتعالى يسمى خالقا قبل أن يخلق، ويسمى الباري قبل أن يحدث البرية، فهو سبحانه وتعالى قديم
أسمائه وصفاته. ويقول الشارح معلقا على هذا الكلام قال كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي أي من حيث الوقوع لا من حيث الإمكان. ويأتي في كلام الشيخ ما يدل على أنه لا يمنع تسلسل الحوادث في المستقبل عندما يتحدث عن الجنة والنار وأنهما مخلوقتان بالفعل الآن لا كما تقول المعتزلة وأنهما سيخلقان فيما بعد ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان. عندما يأتي هذا الفحص يثبت الشيء على أنه يثبت تسلسل الحوادث في المستقبل. منح تسلسل الحوادث في الماضي بحيث الوقوع وإثبات تسلسل الحوادث في المستقبل من حيث الوقوع هذا هو الحق وهو مذهب الجمهور بل هو الذي عليه أتباع الرسل جميعا كما تقدم في كلام الشارح نفسه. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم وكما سيأتي. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي أي من حيث الإمكان في الماضي والمستقبل الذين يرون بأن الفعل كان ممتنعا على الله تعالى ثم تحول فيما بعد من الامتناع إلى الجواز. وأما في المستقبل أن الجنة والنار أبيدان وتفنيان هذا قول المعتزلة قول باطل أي منع تسلسل الحوادث في الماضي ولو من حيث الإمكان ومنع تسلسل الحوادث في المستقبل من حيث الوجود والوقوع هذا قول فاسد وهو قول الجهمية ومن ذهب مذهبه. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه جهم وأتباعه وقال في ثناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى عند كلام الشيخ وسيأتي بعد تقريبا في صفة 400 وما بعد من هذه الصفحة. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما العكس هو الصواب. بل الحق التفريق بين الأمرين لا كما قال الشارح كلام الشارح هنا يرده كلامه الماضي وكلامه الذي سيأتي. وهذا مما جرى على شيخ الإسلام ألسنة خصومه حتى اتهموه بالقول لأنه يقول بحوادث لا أول لها وربما زعموا أنه يقول بقدم العالم مثل هذه العبارة هي التي أوجبت هذا الاتهام. وكلامه يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كتب مدت إليها الأيدي لا يستبعد أن تكون مثل هذه العبارة مدسوسة على الشيخ في كلامه. ونقل الشارح من كلام شيخ الإسلام في المنهاج وإلا هذه الجملة وما يشبه هذه الجملة من الكلام الذي تكلم الذي علمنا عليه والذي سيأتي يوهم أن الشيخ يقول أو الشارح يقول ومن نقل كلامه في حوادث لا أول لها وهذا كلام فاسد. نبذة الحوادث ترد أولا وقبل كل شيء قبل أن نقول أدلة من الكتاب والسنة من التناقض جدا أن يقال هذا شيء حادث ثم يقال لا أولا. لا معنى لهذا الكلام. الحادث هو ما حدث بعد أن لم يكن. كيف يكون حادثا وفي الوقت نفسه يقال لا أولا إذا لم يكن؟ إذا قيل إنه لا أول له لم يكن حادثا. ما لا أول له ليس بحادث. كل حادث له بداية. وتكلم تقدم في كلام الشارع أن كل ما سوى الله مخلوق مبتدع وجد بعد أن لم يكن، هذا هو الحق. فهذه العبارة هنا عبارة غير سليمة. وأما قول من قال بالجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، بل الحق هو التفريق بين الماضي والمستقبل. التفريق هذا بالنسبة للإمكان، الحوادث لا أول لها في الماضي من حيث الإمكان، ما يمر وقت من الأوقات ولحظة من اللحظات وثانية من الثواني إلا والإمكان حاصل، لأن الله قادر على أن يفعل في كل لحظة وفي كل وقت. لم يكن الفعل ممتنعا عليه يوما ما ولحظة ما. إذا من حيث الإمكان لا أول للحوادث، أما من حيث الوقوع لها أول. والقول لأنها لا أول لها من حيث الوقوع قول باطل، فليكن القائل من كان. ونسبة هذا القول إلى بعض أتباع السلف حيث الإمام ابن تيمية قول مرفوض كلامه مستريح، يرد هذا الكلام يخشى أن تكون عبارة مرفوضة في كتبه، وإلا هذا الكلام لا ينبغي أن يكون كلاما. إذا البحث هنا كالآن، القول بأن الحوادث كانت ممتنعة، الأفعال الفعل كان ممتنعا على الله ثم تحول من الامتناع إلى الجواز باطل، هذا قول جهل واتباعه. القول بأن الحوادث لا أول لها من حيث الوقوع والوجود في الماضي قول باطل. ما هو الحق والصواب؟ أن يقال إن الحوادث لا أول لها من حيث الإمكان لا من حيث الوقوع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل ويخلق ويوجد في كل لحظة من اللحظات، ولم يكن الفعل ممتنعا عليه قط. هذا هو الصواب وهو مذهب الجمهور، بل مذهب جميع المسلمين ما عدا الفلاسفة. الشارح يعدل هذا فيقول إنه سبحانه لم يزل حيا كلام سليم، والفعل من لوازم الحياة كلام سليم أيضا. إذا النتيجة فلم يزل فاعلا لما يريد، هذا كلام حق، فلم يزل فاعلا لما يريد إذا أراد، إذا أراد فعل وإذا أراد أمسك عن الفعل. وكما تقدم في حال الفعل من الإيجاد والخلق يعتبر أو يسمى فاعلا بالفعل، وفي حال إمساكه بمشيئته وإرادته سبحانه وحكمته عن الفعل فهو فاعل بالقوة. هكذا تقدم الكلام في صفة الكلام، في حال تكلمه عندما يخاطب أنبياء فهو متكلم بالفعل، وفي حال إمساكه عن الكلام بمشيئته لا عجزا عن الفعل ولا عجزا عن الكلام ولا لوجود مانع، ولكن حكمة منه إذا أمسك عن الكلام هو متكلم بالقوة. وضرب مثل الشارح نفسه لهذا فيما تقدم، حيث قال إن الإنسان الذي كان يتكلم بالأمر ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم بعد ذلك لا يقال إنه حدث له الكلام، بل يقال كلامه تجدد، تكلم ثم سكت ثم جدد الكلام فتكلم. لا يوصف في هذه الفترة التي بين الكلامين، لا يوصف بعدم الكلام وبالعجز عن الكلام. من الذي يقال في حقه حدث له الكلام؟ من كان الكلام ممتنعا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب تهريس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 21 و200 على 68 و803 آلاف، وهو الشريط التاسع من شرح العقيدة الطحاوية.
ولم تعد له صفة الكلام في الوقت، متى يقال للمتكلم حدث له الكلام؟ إذا كان عاجزا عن الكلام لآفة ما كالصغير الذي لا يتكلم بصغير، والأخرس الذي لا يتكلم بما فيه من الآفة، فإذا زال الصغر وزال هذا المانع وتكلم يقال فلان حدث له الكلام. إن كان الكلام ممتنعا عليه ثم تكلم، لا، من كان يتكلم ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم بعد فترة هل يقال حدث له الكلام؟ لا، يقال تكلم كما كان يتكلم قبل قليل، ولكنه أمسك عن الكلام ثم تكلم، إذا فهو متكلم. في حال تكلمه متكلم بالفعل، وفي حال سكوته متكلم بالقوة، أي متمكن من الكلام، وليس الكلام ممتنعا عليه. وهذا يقرب لنا معنى قول الشارع ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، أي لم يكن الرب سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات عاجزا عن الكلام، هو قادر عن الكلام، يتكلم إذا شاء كيف شاء ومتى شاء. وفي هذا رد على المعتزلة والجهمية القائلين بأن هذه الأفعال كلها كانت ممتنعة ثم تحولت من الإنس. وهكذا أفعاله تعالى التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت الفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال القادر على الفعل في كل لحظة، إذا شاء فعل، حي يفعل ما يشاء وإذا شاء. وهذا كلام فيه تكرار، ولكن تكرار مفيد إن شاء الله يسبق العلم بسبب هذا التكرار. وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى حق في وقت من الأوقات معبرا عن كماله، لا عن كلامه ولا عن أفعاله وعن جميع كمالاته. قادر على الكلام إذا شاء تكلم، قادر على الفعل إذا شاء فعل، لا أحد يقول بينه وبين الكلام وبين الفعل، من الكلام والإرادة والفعل. نعم.
أما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا طاهرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته
كله. إذا لم يزل حيا طاهرا مريدا متكلما كما جاء
الفعل
لو قال إنه لم يزل حي القادم كان الكلام كفا بدون إذا، ولكن عند فرق إذا موجودة مشاركة تحوية عدة مرات، ولكن الأخطاء التي في الطبقة الأولى هي والاهتمام ما هي شريك الحديث والإعلانات، لكن تكوين الأصل لم يكن هذا، ولا تزال الأخطاء. وإلى هنا لا معنى لها إلا إذا قدرنا الجواب، فإنه
لم يزل حيا
إذا قدر يستقيم يعني تبصر،
فإنه لم يزل حيا قادرا مبينا متكلما،
التسلسل
في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد،
فهذا الطرف الذي أزل. نعم.
فإنه لم يزل حيا قادرا مبينا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات، بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل القلب معه، فإنه سبحانه متقدم. يقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل لمفعولاته من هذا الطرف، التسلسل الممكن من حيث إمكان الوقوع لا من حيث الوقوع الفعلي. دائما نقيد هذا الكلام. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولات رب سبحانه وتعالى من هذا الطرف أي في الأزل في الماضي من حيث الإمكان، ولم تكن مستحيلة بل جائزة، كما تتسلسل في الطرف الأبد، وهذا بالفعل لا بالإمكان فقط، بالنسبة للمسلسل بالفعل لا بالإمكان كما تقدم في عين الجنة. لأثبتنا إذا كنت فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما يجب وذلك من لوازم ذاته تكون هذه المرتبطة، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، ممكن أي من حيث إمكان الوقوع لا بالإمكان، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، حتى في المخلوق، المخلوق الذي يفعل أكمل من المخلوق الذي لا يفعل، المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يفعل. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، هذا صحيح، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، فالخالق سبحانه لا أول له. من أين يأتي الخلق بكلام أصرح من هذا لشيخ الإسلام؟ لأنه لا يقول بدوام المخلوقات في الماضي وأن كل مخلوق له نعادة، كلام صحيح، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن، كلام واضح لا يحتاج إلى الشك. ونكتب هذا الحد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قال:
والتسلسل لفظ مجمل لا
علمه ولا إثباته كتاب ولا سنة، بل كان غير معروف عند سلف هذه الأمة، وإنما عرف هذا الأسلوب وما في معناه الدور والتسلسل والجن والعرب وغير ذلك، بعد أن نشأ علم الكلام، فعلم الكلام كما يعلم الجميع لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، وقبل ذلك المسلمون في عافية تامة من هذا القول. كتاب الله هو كتاب التوحيد وكتاب الأحكام وكتاب العقيدة وكتاب كل شيء، ليس لديهم كتاب يعرف باسم كتاب التوحيد حتى يدرس، ولكن السلف الذين حضروا أياما الأهوال والفتن اضطروا إلى أن يؤلفوا كتبا تعتبر كتبا دفاعية للدفاع عن العقيدة، واضطروا بالتالي أن يستعملوا أساليبهم ليخاطبوا الناس بما يفهمون. من هنا دخل لفظ التسلسل على كثير من أتباع السلف، ثم التسلسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم واجب وممتنع وممكن. التسلسل في المؤثرين حال ممتنع لذاته، معنى المؤثرين أي في الموجدين والخالقين، ويوجد خالق بعد خالق إلى ما لا نهاية، هذا حال ممتنع، بل لا خالق إلا الله. وهو أن يكون المؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله إلى غاية إلى لا نهاية، وهذا مستحيل لذاته ولا يبحث فيه، لأن الإيمان بأن الله وحده هو خالق كل شيء ولا خالق غيره، هذا ما يجب على جميع المسلمين المتعلمين وغير المتعلمين. وتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال رب تعالى في الأبد، وأفعال رب لا تنقطع مستمرة في الأبد، ومن ذلك إيجاده النعم المختلفة لأهل الجنة نعمة بعد نعمة، وهذا شيء يجب الإيمان به. التسلسل في هذا الطلب واجب، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم حدث لهم نعيم آخر لا نفاذ له، وهذا الاعتقاد واجب، أي نوع من التسلسل الواجب. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه في منقرة الأذن، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، هذا واجب في كلامه، ولكن بحيث أن يعتقد أن لكل حادث أول، أن الحوادث لها أول، لا يوجد حادث لا أول له، اسم الحادث نفسه لفظ الحادث يدل على أن كل ما سوى الله حادث محدث بعد أن لم يكن، وأنه من الممكنات لا من الواجبات. وهذا اللفظ قد يوهم قوله وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، هذا واجب في كلامه، وإنه لم يزل متكلما إذا شاء، صح إذا شاء، لأنه يتكلم بالمشيئة كذلك يفعل بالمشيئة، ولم تحدث له صفة الكلام في وقته بعد أن كانت ممتنعة عليه، لابد من هذا الشيء، لم يزل أي لم تحدث له صفة الكلام في وقت بعد أن كان الكلام ممتنعا عليه، بل الكلام دائما ممكن له أن يتكلم إذا شاء ومتى شاء. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته أنها مستمرة، يفعل إذا شاء، لم يكن الفعل يوما ما في وقت من الأوقات في ثانية من التوالي لم يكن ممتنعا عليه حتى تحول بعد ذلك من الامتناع إلى الجواز. فإن كل حي فعال في إرادة، إذا شاء فعل وإذا شاء أمسك عن الفعل، والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال أفعاله تتكرر لأنه يفعل سبحانه وتعالى بمشيئته. قال عثمان بن سعيد: كل حي فعال. ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الاوقات معطلا عن كماله لان يكون الكمال ممتنعا عليه. هذا معنى التعطيل ولا يلزم من كلام الشارع. لم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الاوقات معطلا عن كماله على استمرار الفعل واستمرار الكلام بدون انقطاع بحيث لا يكون للأول بحيث لا يكون للفعل بداية. لا يلزم هذا بل المراد كما قلنا غير مرة أن الفعل لم يكن ممتنعا عليه بل هو جائز فممكن وفي إمكانه أن يفعل في كل وقت شاء. كذلك الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف أي في طرف الأبد كما تسلسل في طرف الأبد أي تسلسل في طرف الأبد. فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تسلسل في طرف الأبد. أما التسلسل في طرف الأبد بدون نهاية وهذا شيء مسلم فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما على بد أن تكون هنا شرط وذلك من لوازم ذلك هذه جملة مبالغة حتى في المخلوق الذي يفعل أكمل من المخلوق الذي لا يفعل. المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. فالله سبحانه وتعالى موصوف في الكمال وهو الذي يعطي الكمال لمن شاء وأعطى خلقه الكمال بالكلام والعلم فهو أولى بهذا الكمال أولى بالكلام أولى بالعلم أولى بالسمع وبجميع صفاته فصفاته كلها كمال. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه. هذه الجملة مهمة جدا ينبغي أن يفهم طالب العلم. ولا يلزم من هذا أي من قولنا جواز التسلسل من طرف الأزل لا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه بل كان الله ولا شيء غيره. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي لا أول له بينه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أولا فلكل مخلوق أول والخالق سبحانه لا أول له. وإن جاء بعد هذا كلام يوهم بأن الشارع يرى تسلسل الحوادث في الماضي بلا نهاية وأنه قد توجد مخلوقات لا أول لها إن جاء كلام فهذا أو تقدم وهو يوهم هذا وهو كثير في هذا الكلام في هذا الكتاب ينبغي أن يقيد بمثل هذه الجمل. وهذه العبارات مرت غير مرة وتأتي أيضا كما تقدم بعض الكلام الذي يوهم وأخذ منه الخصم الحمل على شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يرى قدم العالم ولم يكن أحد بقدم العالم غير الفلاسفة ولكن قد يوجد في كلامه ما يوهم بأن المخلوقات متسلسلة في الماضي بلا نهاية. ولكن إذا جاء مثل هذا الكلام الذي يفسر كلام المبهم وهو قوله فلا يلزم من هذا أنه لم يزل الحق معه إنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له فلكل مخلوق أول فالخالق لا أول له لا فالخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. هذا الكلام صريح غاية الصراحة لا ينبغي أن يكون هناك لفظ يجب أن نعتقد كما يعتقد جمهور المسلمين بأن كل مخلوق له بداية. لا يوجد مخلوق لا بداية له ولا أول له. وإن وجد كلام يوهم هذا كما قلنا يجب أن يفسر بهذا.
قالوا وكل خبر سوى هذا فطريق العقل يرده ويزني ببطلانه. وكل من اعترف بان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل يتمه احد امرين لا بد له منهما، اما ان يقول بان الفعل لم يزل ممكنا، واما ان يقول لم يزل واقعا، والا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم ان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، لو اراده لم يمكن وجوده، بل فضل ارادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا فضل ينقض بعضه بعضا. والمقصود ان الذي دل عليه الشر والعقل ان كل ما سوى الله تعالى محدث ثان بعد ان لم يكن، اما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد اورد ابو المعالي
قالوا وكل قول سوى هذا الذي تقدم وهو ان كل ما سواه مخلوق كائن بعد ان لم يكن، كل قول سوى هذا فطريق العقل يرده ويقضي ببطلانه، هذا مكمل للكلام الذي تقدم ان قلنا. وكل من اعترف بان الرب لم يزل قادرا على الفعل لزمه احد امرين لا بد له من احد موقفين، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا أي لم يكن مستحيلا في لحظة من اللحظات بل هو دائما ممكن، إما أن يقول هذا فهذا هو الحق، إن الفعل ممكن دائما وأبدا، وأن هذا الإمكان لا بداية له، الإمكان ليس له بداية، ما من وقت يمر إلا والإمكان واقع فيه، فرق بين الإمكان وبين وقوع الفعل. وإما أن يقول لم يزل واقعا، لم يزل الفعل واقعا بلا بداية، وهذا غير صحيح، لأن النصوص ترد هذا، كان الله ولا شيء غيره، وكل ما سوى الله له بداية، إذا الاستمرار في الماضي من حيث الإمكان لا من حيث الوقوع. وإن لم يكن هذا قولا تناقض تناقضا بينا، وهم القائلون بأن الفعل كان ممتنعا، لم يقولوا ممكنا بل قالوا كان ممتنعا، ومع ذلك يذكرون الله تعالى بأنه على كل شيء قدير. كيف يكون على كل شيء قديرا إذا كان الفعل ممتنعا في وقت من الأوقات ثم تحول من الإمكان من الاستحالة إلى الإمكان، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته؟ ما فائدة إيمانكم بأن الله لم يزل قادرا على الفعل مع اعتقادكم أن الفعل ممتنع لذاته؟ هذا قول المعتزلة والجهمية القائلين بأن الفعل ممتنع لذاته، ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الجواز من الإمكان الذاتي فيما بعد بدون تحول. لو أراده لم يمكن وجوده، لأن الله سبحانه وتعالى وإن كان من بعده لم يزل قادرا على الفعل، ولكن لما كان الفعل ممتنعا لذاته لو أراد الله لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. وهذه قاعدة كل من عرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بالوحي لا بد أن يتناقض، يتكلم كثيرا وفي أثناء كلامه يتناقض، الذي كلامه دائما موزون، الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويتكلمون في ضوء نور الوحي هم الذين لا يتناقضون، لأنهم لا يتكلمون إلا من باب البيان والتبليغ ولا يأتون بشيء من عند أنفسهم، أما هؤلاء لا بد أن يتناقضوا، وليس هناك تناقض أفظع من هذا التناقض، الإيمان بقدرة الله تعالى ثم زعم بأن الفعل ممتنع عليه. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل معا لأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، هذه قاعدة قررها علماء السلف هي قاعدة مسلمة عند جميع العقلاء، أن العقل الصريح السليم من الآفات والتشويش لا يخالف النقل الصحيح، يجب أن يوافق، ولكن النقل هو الأصل والأكل تابع له لا العكس. عند علماء الكلام العكس هو الصحيح، أن العقل هو الأصل وأن العقل هو الأصل وأن النقل تابع له. النقل يمرض على العقل عنده، ما وافق العقل فقبله قبل، وما رده العقل رد، وما توقف فيه العقل توقف فيه. هذه قاعدة عندهم تكاد أن تكون قاعدة مضطردة عند علماء الكلام، وهي قاعدة باطلة تصطدم مع النصوص وترد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن يعتقد أن ما جاء من عند الله هو الأصل، سواء كان وحيا رسلا أو وحيا لا يتلى ولكن يجب العمل به السنة، هذا هو الأصل. والعقل آلة، آلة يستعين بها العاقل على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك دليل قائم بذاته خلاف الوحي، الخير كله ينحصر في الوحي والاستدلال كله ينحصر في الوحي، ثم العقل السليم السليم لا يخالف النقل. أن كل ما توضأ، والمقصود أن الذي دل عليه الشر هو العقل السليم، أن كل ما سوى الله تعالى مهدة كائن بعد أن لم يكن، وهذا كلام يقام مثل العوام. كل من بقي على فكرته السليمة، لو سألت هل هناك شيء غير مهدة وغير مخلوق إلا الله، يقول لا، كل ما سوى الله مهدة مخلوق، لا يتردد أحد في هذا حتى يدرس علم الكلام ويصاب عقله وفهمه، بعد ذلك يبدأ في هذا التشويش، وإلا قبل ذلك القضية قضية فكرية يسلمها كل عام. أما قول رب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في أجل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نكير الجملة. هل يجب أن تفهم على ما تقدم أي بعد تأييد هذه الجملة بالكلام السابق؟ أما قول الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل، متى يقال إنه معطل عن الفعل؟ إذا قيل بأن الفعل غير ممكن له، إن الفعل مستحيل عليه على الرغم من وجود القدرة، إن الفعل مستحيل. هؤلاء هم الذين يثبتون بأن الله كان معطلا عن الفعل ثم فعل. أما ما يعتقده أنباع الرسل من المسلمين واليهود والنصارى كما تقدم، فرب سبحانه وتعالى لم يزل فعالا إذا شاء يفعل بإرادته ومشيئته، ومن كان قادرا على الفعل لا يقال انه معطل عن الفعل حتى في حال عدم مباشره الفعل. كذلك المتكلم القادر على الكلام في حال سكوته وامساكه عن الكلام لا يقال انه عاجز عن الكلام ومعطل عن الكلام، وانما يقال ذلك بالنسبه لمن يمنعه مانع من آفة كالصغر والخط وآفة أخرى تمنع من الكلام. كذلك من يمنعه العجز عن الفعل يقال كان معطلا عن الفعل، ثم لما تحول الفعل عن الامتناع إلى الجواز فعل. هذه العقيدة الفاسدة. أما اعتقاد بأن الله تعالى فعال بإرادته إذا شاء فعل وإذا شاء أمسك عن الفعل، هذا هو الذي يجب الإيمان به. يفسر هذا الكلام بهذا، أما قول رب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس بالشرع ولا بالعجز ما يثبته بل قتال ما يدل على نكير. هذا كلام واضح ان شاء الله.
وقد اورد اهل المعارف الشافعي وغيره من المطلع على التسلسل في الماضي فقالوا انك لو قلت لا اعطيك درهما الا اعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا اعطيك درهما حتى اعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنه غير صحيحه، بل الموازنه الصحيحه ان تقول ما اعطيتك درهما الا اعطيتك قبله درهما، فتجعل الماضي قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. واما قول القائل لا اعطيك حتى اعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحكم في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع. اما نفي الماضي حتى يكون قبله ماضي فان هذا ممكن، والاعضاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل، والمعطي الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهايه له. والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإنما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع.
وجود ما لا نهاية
له.
وجود ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. يقول الشارح وقد أورد أبو المعالي بالشارح. أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله المعروف بإمام الحرمين الجويني، وهو أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي، وقد يبالغ فيه الشافعية ويقولون لو كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لكان أبا المعالي، من كثرة علمه وسعة اطلاعه سمي إمام الحرمين، على الرغم بأنه لم يكن إماما يوما ما، ولكنه كان مدرسا بمكة، ثم في طريق عودته إلى بلاده ما وراء النهر مر على المدينة ومكث في المدينة فترة من الزمن ثم سافر، والناس في الخارج من مكث في الحرمين مدة من الزمن ثم يسمونه المفتي أو يسمونه إمام الحرمين، فنال هذا اللقب وهو لم يكن إمام القصر لا في هذا الحرم ولا في ذاك، ولكن معروف بالعلم وسعة الاطلاع إلا أنه حلفي، حلفي من الذين ندموا في آخر حياتهم.
ولا لإحداثك البرية استفادت من بعيد. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا أثر لها فأظهر الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قوله في قول الشيخ ليس منذ خلق الخلق استفادت ما الخالق، هكذا نسخة، والنسخة الأخرى ليس بعد خلق الخلق استفادت ما الخالق، المعنى واحد. ولا بإحداث البرية استفادت ما الخالق، وكلام الشيخ ليس بحاجة إلى الشك، فالله سبحانه وتعالى قدير بأسمائه وصفاته، ليس شيء من صفاته أو أسمائه مفردا وجد بعد أن لم يكن، بل الرب سبحانه وتعالى يسمى خالقا قبل أن يخلق، ويسمى الباري قبل أن يحدث البرية،
فهو سبحانه وتعالى قدير بأسمائه وصفاته. ويقول الشارح معلقا على هذا الكلام: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى انه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، اي من حيث الوقوع لا من حيث الامكان. وياتي في كلام الشيخ ما يدل على انه لا يمنع تسلسل الحوادث في المستقبل، عندما يتحدث عن الجنة والنار وأنهما مخلوقتان بالفعل الآن، لا كما تقول المعتزلة وأنهما سيخلقان فيما بعد، ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان. عندما يأتي هذا البحث يثبت الشيء على أنه يثبت تسلسل الحوادث في المستقبل. منح تسلسل الحوادث في الماضي من حيث الوقوع وإثبات تسلسل الحوادث في المستقبل من حيث الوقوع، هذا هو الحق وهو مذهب الجمهور، بل هو الذي عليه أتباع الرسل جميعا كما تقدم في كلام الشارح نفسه. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم وكما سيأتي. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي، أي من حيث الإمكان في الماضي والمستقبل، الذين يرون بأن الفعل كان ممتنعا على الله تعالى ثم تحول فيما بعد من الامتناع إلى الجواز. وأما في المستقبل أن الجنة والنار أبيدان وتبنيان، هذا قول المعتزلة قول باطل، أي منع تسلسل الحوادث في الماضي ولو من حيث الإمكان، ومنع تسلسل الحوادث في المستقبل من حيث الوجود والوقوع، هذا قول فاسد وهو قول الجهمية ومن ذهب مذهبه. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه جهم وأتباعه وقال في فناء الجنة والنار، لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى عند كلام الشيخ، وسيأتي بعد تقريبا في صفحة 400 وما بعد من هذه الصفحة. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، العكس هو الصواب. بل الحق التفريق بين الأمرين، لا كما قال الشارح، كلام الشارح هنا يرده كلامه الماضي وكلامه الذي سيأتي، وهذا مما جرى على شيخ الإسلام ألسنة خصومه حتى اتهموه بالقول لأنه يقول بحوادث لا أول لها، وربما زعموا أنه يقول بقدم العالم مثل هذه العبارة هي التي أوجبت هذا الاتهام. وكلامها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كتب مدت إليها الأيدي، لا يستبعد أن تكون مثل هذه العبارة مدسوسة على الشيخ في كلامه، ونقل الشارح من كلام شيخ الإسلام في المنهاج. وإلا هذه الجملة وما يشبه هذه الجملة من الكلام الذي تكتم الذي علمنا عليه والذي سيأتي يوهم أن الشيخ يقول أو الشارح يقول ومن نقل كلامه في حوادث لا أول لها، وهذا كلام فاسد. نبذة الحوادث ترد أولا وقبل كل شيء، قبل أن نقول أدلة من الكتاب والسنة من التناقض جدا أن يقال هذا شيء حادث ثم يقال لا أول له، لا معنى لهذا الكلام. الحادث هو ما حدث بعد أن لم يكن، كيف يكون حادثا وفي الوقت نفسه يقال لا أول له؟ إذا لم يكن، إذا قيل إنه لا أول له لم يكن حادثا، ما لا أول له ليس بحادث،
كل حادث له بداية. وتقدم في كلام الشارع أن كل ما سوى الله مخلوق مبتدأ وجد بعد أن لم يكن، هذا هو الحق. فهذه العبارة هنا عبارة غير سليمة. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، بل الحق هو التفريق بين الماضي والمستقبل. التفريق هذا بالنسبة للإمكان الحوادث لا أول لها في الماضي من حيث الإمكان، ما يمر وقت من الأوقات أو لحظة من اللحظات أو ثانية من الثواني إلا والإمكان حاصل، لأن الله قادر على أن يفعل في كل لحظة وفي كل وقت. لم يكن الفعل ممتنعا عليه يوما ما ولحظة ما. إذا من حيث الإمكان لا أول للحوادث، أما من حيث الوقوع لا أول. والقول لأنها لا أول لها من حيث الوقوع قول باطل، فليكن القادر من كان. ونسبة هذا القول إلى بعض أتباع السلف شيخ الإسلام ابن تيمية قول مرفوض، كلام مستريح يرد هذا الكلام، يخشى أن تكون عبارة مردودة في كتبه، وإلا هذا الكلام لا ينبغي أن يكون كلاما. إذا المهد هنا كان القول بأن الحوادث كانت ممتنعة، الأفعال الفعل كان ممتنعا على الله ثم تحول إلى الامتناع إلى الجواز باطل، هذا قول جهل وأتباعه. القول أن الحوادث لا أول لها من حيث الوقوع والوجود في الماضي قول باطل. ما هو الحق والصواب؟ أن يقال إن الحوادث لا أول لها من حيث الإمكان لا من حيث الوقوع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل ويخلق ويوجد في كل لحظة من اللحظات، ولم يكن الفعل ممتنعا عليه قط. هذا هو الصواب وهو مذهب الجمهور، بل مذهب جميع المسلمين ما عدا الفلاسفة. الشارح يعدل هذا فيقول إنه سبحانه لم يزل حيا لا مستليم، والفعل من لوازم الحياة لا مستليم أيضا. إذا النتيجة فلم يزل فاعلا لما يريد، هذا كلام حق، فلم يزل فاعلا لما يريد إذا أراد، إذا أراد فعل وإذا أراد أمسك عن الفعل. وكما تقدم في حال الفعل من الإيجاد والخلق يعتبر أو يسمى فاعلا بالفعل، وفي حال إمساكه بمشيئته وإرادته سبحانه وحكمته عن الفعل فهو فاعل بالقوة. هكذا تقدم الكلام في صفة الكلام في حال تكلمه عندما يخاطب أنبياء فهو متكلم بالفعل، وفي حال إمساكه عن الكلام بمشيئته لا عجزا عن الفعل ولا عجزا عن الكلام ولا لوجود مانع ولا بالحكمة منه إذا أمسك عن الكلام هو متكلم بالقوة. وضرب مثل الشارع نفسه لهذا فيما تقدم حيث قال إن الإنسان الذي كان يتكلم بالأرض ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم بعد ذلك لا يقال إنه حدث له الكلام، بل يقال كلامه تجدد، تكلم ثم سكت ثم جدد الكلام فتكلم. لا يوصف في هذه الفترة التي بين الكلامين لا يوصف بعدم